ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، سامحوني الموضوع طويل، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. توقفنا بالأمس مع قوله تعالى: ومن آياته في بيان مهمة المرأة الثانية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المحنى بالأمس على قوله خلق لكم ومن أنفسكم، وقوله أزواجا لتسكنوا إليها. ولما يقول أزواجا لتسكنوا إليها فالسكنة متبادلة بين الطرفين، هو يسكن إليها وهي تسكن إليه، ولا يتحقق السكن إلا بقواعد الشرع. فالأصل في النفوس النفرة والتناطح والاختلاف، ودي قاعدة عامة. قال تعالى: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. لا يزال فعل في اللغة يفيد الاستمرار، أي طبيعة الإنسان التنافر والاختلاف. قال: إلا من رحم ربك. يبقى لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ثم ختم الآية ختم عجيب، قال: ولذلك خلقه. بعض أصحاب الهوس الفكري وحب الاختلاف قالوا خلقهم ليختلفوا. المذكور يرجع إلى أقرب ضمير مش آخره، فقوله إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا من رحم ربك. يبقى ما خلقهم ليختلفوا، لكن خلقهم ليرحموا. طبيعتهم الاختلاف، وجاء الله بشرعه الذي يضمن لهم الائتلاف. قضية الخلاف والائتلاف قضية فطرية عند الناس، وفي الحديث: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. الاختلاف طبيعة غالبة، والمرأة التي تزوجها رجل قد تكون من بيئة غير بيئته، ولها طبيعة غير طبيعته، ولها أعراف غير أعرافه، وهذا يؤسس وينشئ الخلاف كله. جاءت الشريعة لتضبط هذا كله، فحد الله لنا حدود يقف عندها الرجال بأعرافهم وعبلهم وأحوالهم، ويقف عندها النساء بأعرافهم وأحوالهم، وبهذا التقيان. فلا لقيا إلا بالرحمة وبوحي الله. ولذا قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله واتبعك المؤمنين، إلى أن قال: يا أيها النبي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت من قلوبهم. يعني المال مش هو اللي يجمع الناس، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت من قلوب الناس، ولكن الله ألف بينهم. تأليف القلوب يا إخواني دين وعبادة، دعانا الشرع إليها وحضنا عليها للأخذ بكل أسبابها حتى نلتقي مع غير. انضباط العبد ووقوفه عند حدود الله سيريح الجميع بلا نزاع، سيألف الكل ويألف الكل، ومن باب أولى الزوج وزوجة، ودول أكثر طرفين بيحتكوا بعض. صديقك كم تحتك بهم ساعات، مرة في الطريق، لكن هذه في وجهك ليل نهار 24 ساعة، الاحتكاك متواصل. فلا شك مع كثرة الاحتكاك بواطن الأمور تكشف، وما خفي سيعلن. ولذا وصف الله هذه العاقة حين قال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني أفضى، يعني كل ما في جعبته، كل ما في قلبه، كل ما عنده من عورات ومن أسرار ومن زلل ظهر أمام المرأة، وما عندها ظهر أمام الزوج. هذا الإفضاء من أكبر دواعي الخلاف، لكن الله حوله بشرعه للائتلاف، وجعل أسعد اثنين نلتقي زوج زوج. فلا يقدم على الزوجة في حق العباد شيء، بل تقدم على الأب والأم والأخ والأخت، عنده وعندها. لما استشهد الصحابة في أحد وكان النبي عائدا للمدينة، فوجد حمنة بنت جحش على مدخل المدينة. حمنة بنت جحش بنت عمتي، أمها السيدة أميمة بنت عم المطلب عمة رسول الله، وأختها السيدة زينب بنت جحش زوجة رسول الله. لكن استشهد في حقها جمع، فلما رأى النبي وساها قال: يا حمنة، أعزيك في أسد الله في الأرض، خالك أخو أمك الحمزة بن عم المطلب الذي موته أبكى رسول الله، يعني وأثر في كل صحابة. الحمزة أسد وعز الله به الدين سنين. فقالت حمنة: يا رسول الله، إن الله ما أخذ والله ما أعطى، وكل شيء عند مقدار، ولا نقول إنما يرضى ربنا، إن الله وإنا إليه راجعون. قال: يا حمنة، وأعزيك في شقيقك أخوك أسد الله الثاني عبد الله بن جحش. خلي بالك، خالها أخوها. قالت: يا رسول الله، إن الله ما أخذ والله ما أعطى، كل شيء عند مقدار، ولا نقول إنما يرضى ربنا، إن الله وإنا إليه راجعون. قال: يا حمنة، وأعزيك في زوجك مصعب بن عمير فوالولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا يقع الزوج من المرأة بمكان، هكذا يقع الزوج من المرأة بمكان. مكانة الزوج تقدم على الأب والأم والأخ والأخت والأخ والأخت، لأن المرأة أفضت له وأفضى لها بما لم تفض به لا لأبيها ولا لأخيها ولا لأمها ولا لأهل أجمعين. أسمى ما عندها، أشرف ما عندها، كشف عليه مع ملحوظ. أشرف ما عند المرأة شرفها عرضها. العرب وعاه لعلمهم بأن شرف المرأة في عرضها، سموا الاعتداء عليه زنا. ما معنى زنا في اللغة؟ احنا نرد الكلمة خلاص. تقول العرب: زنئت الجبل إذا علوت قمته، زنئت الجبل إذا علوت قمته. زنى الرجل المرأة على أشرف ما فيه، لبيان شرف موضع الحرث والإمت في المرأة، لأن هذا مصدر تخريج أجيال. هذا معنى خطير جدا، العرب قدروه، لذا اختاروا له من الألفاظ ما يناسبه. أنا أسرحت.
لا لا، مش مشكلة،
وضحت. فشرف المرأة أسمى ما فيه، إذا أفضت للرجل به ماذا بقي عندها؟ وكذلك الرجل أفضى لها بكل ما عندها. إذا عبر القرآن: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أخرج كل ما عنده. وهذا منشأ، وإن كان في ظهر منشأ الاختلاف، لكن الشريعة جعلته مصدر من مصادر الائتلاف. تفضل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. The Sheikh is saying we started last night with the ayah. We ended with this ayah. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. It's among the signs of Allah that He created for you. You know, we started talking about that for you. So women and men, they are created for each other. And then من أنفسكم, from your own selves. And then we spoke about Sayyidina Adam, Sayyida Hawa, she comes from Adam عليه السلام. And then أزواجا لتسكنوا إليها. So this second will be achieved only if we follow the qawaid of Sharia. And people usually they don't get along together easily. And Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعْلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ. If Allah wants to make all people one category of people, He could have done that if He wanted. But they still have differences. And He said, for that He created them. Some people think that we are created to argue and to be different. But the meaning, وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ أي وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ لِيَخْتَلِفُوا لِيَرْحَمَهُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. So the differences in people are sources of rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. And then Sharia came to regulate all these things, and men and women, they have to stop by the hudud of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah, He talked to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, telling him, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. To get people together on one thing is the most difficult action. And you, Muhammad, if you spend everything you own to do that, you will never do it. But Allah did it, subhanahu wa ta'ala. So when the servant stops by the hudud of Allah, he or she will be relaxed. And everything will be regulated and going on its way. And the man and the woman, they when they get into marriage, they get into two bodies, but they become one. And then they live with each other a lot. Their behaviors and the hidden characteristics will be out. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said, وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. So each one of you has shown everything to the other one. So the woman, all the characteristics that the man doesn't know about her before marriage, now he knows. And whatever he was hiding from her before marriage, she knows it now. And then Allah subhanahu wa ta'ala switch these characteristics that are opposite to make ulfa and to make harmony and love between both of them. And husband and wife, they become number one in each other's life. So for the woman, the husband is number one. And for the wife, for the man, the woman is number one. So the huquq of my wife upon me, they come before anyone else. And the Sheikh gave an example, Sayyida Hamna bint Jahsh, in the battle of Uhud, she, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was giving her the news. And he said, Hamna, I give you the news of your uncle Hamza ibn Abd al-Muttalib. Asadullah, he passed away. And she said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And she did istirja'. Then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Hamna, I give you the news of the dying of your brother, Abdullah ibn Jahsh. She said the same, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And she was practicing sabr. And then he sallallahu alayhi wa sallam said, Hamna, I give you the news of the passing of your husband, Mus'ab ibn Umayr. She freaks out and she started crying and screaming. And that's why the ulama, they say the man, the husband, has a unique status in his wife's life. The same thing is the woman, she has a unique status in her husband, wife. And Allah subhanahu wa ta'ala is giving us that in the ayah to know the nature of men and women and how close they are.
قوله تعالى لتسكنوا إليها قال أهل اللغة اللام هنا تسمى لام التعليل أي علة وجود الزوجين لتتم السكن وهذا يعطينا معنى دقيق جدا أن كل ما يهيئ للسكنى دين وكل ما يفسد السكنى ليس من الدين مما يهيئ للسكنى حسن الخلق الزوج والزوجة لذا شرطهم الشارع قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وإيه
خلقه
الله في خلق خارج الدين دينه تكفي الدين جمع كل الشرائع إيمانيات أخلاقيات عبادات معاملات فمن نرضى دينه نرضى منه كل هذا لماذا ذكر الخلق مرة أخرى؟ ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عماد السكنى وقيامها على الخلق رغم وجود الخلق في الدين بل من صميم الدين أعاد النبي ذكره ليبين حاجة الزوجين المس إليه إذا قال إذا جاك من ترضون دين دينه يكفي فيه كمال الأخلاق ما في خلق يخرج عن الدين بل كمال كله في الدين لكن النبي استثنى في الذكر من باب ذكر الخاص بعد العام ليبين أهمية هذا الجانب دونا عن سائر شرائع لهم يعني قد يكون مصلي صوام قوام عابد مزكي لكن اختل ميزان الخلق عندها لا أصلح زوج ولا أصلح السكن لذا خص بالذكر إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه وكذلك عند المرأة لما قلت تنكح المرأة الأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها فاصفر بذات الدين يعني اصفر كأن المخدم على الزواج مخدم على موقع حربي الذي يجد فيها ذات الدين هو المنتصر طب وغيره مهزوم يقينا عايزين تنتصر تهزمه ها اللي عايز يخسر يدور على حاجة تانية طبعا شباب مثل الأيام دي شباب عجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح لأربع يعني الناس يبتغوها لواحد من أربع من ما تزوج من أجل المال من تزوج من أجل الجمال من ما تزوج من أجل الحسب من ما تزوج من الدين شبابنا اليوم يقول لك يا عم الشيخ أنا أذهب الأربعة يعني من زوجة الأربعة ولا يتوقف ده عايزهم 44 بعض شبابنا الآن حط شروط غير موجودة حتى في الواقع ده اللي يحضر لي قصة طريفة أحد شبابنا أرسل لأحد شيوخنا يطلب منه عروس فأرسل له طلبات فالشيخ نظمها في قصيدة قال بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها فيها يقول أريد منك صبية حسناء معروفة لديكم أصلها وعفيفة وحليمة وأديبة ورزينة في عقلها قد أحرزت في العلم غير شهادة وعلى النساء طر تفوق بفضلها وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتهجر أهلها فأجابه وافى كتابك سيدي فعرفته وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذته من يبقيها لك شباب مسكين ندرك هذه المعاني من يبقيها لك لذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرط لو لم يكن غيره لكفى الرجل قال فاظفر بذات الدين ليه؟ لأن كل شيء يبقى غير الدين أو غير الخلق يتغير عند المرأة المال يذهب بل قد يحملها على التعالي وكم من امرأة كانت طيعة لما جرى المال في يدها تعالت وتجبرت وتكبرت على زوجها ودمرت بيتها بيديه. نزل المال. وإذا دخل حب المال قلب المرأة لا تعد أن تصلح زوجها. نحكي هذا حتى نتعلم. الجمال دعا للدلال في كل عصور، في أزهى العصور، يعني في عصر التابعين أحد التابعين كانت امرأة واقفة في جمالها، هو كان يعني شكله مش ليس بالجميل، فدخل اليوم وجدها في أبهى زينة، قال سبحان من سواكي والحمد لله الذي رزقني بك. قالت أبشر فأنا وأنت في الجنة. قال من أدراك؟ قالت أما علمت أن الشاكر والصبر في الجنة؟ قال نعم. قالت فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت، وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. وضحت الجمال هبدها فين؟ أجعلك عندها مصيبة وكلفة. نسأل الله العفو
والعافية.
أحكي هذا حتى نتعلم. لا الجمال لها يدوم ولا المال لها يدوم، ثم المال سيذهب والجمال يبلى. سأل أمك كم كان جمالها في شبابها، أين صارت مهما عظم جمالها؟ بعدين الجمال الأيام ده ما عادش جمال حتى، يعني جمال أغلبه اصطناعي، حط لك صبغة وألوان وأشكال وحاجات ترعب. بعدين يعني حتى الذوق ذهب. الجمال اللي خلق الله على الخلق قال عنه تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلق، وقال أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كمل الخلق رب العباد. الشيطان يلبس عليها مش عاجبك شكله ده عايزة تغيريه، حواجبها لا مش عاجباها، طب شيل الحواجب تحط لها خط بالقلم عشان تخلي عينها بدل ما هي بالعرض تبقى بالطول، بدل ما عين إنس تبقى عين عفريتة وجن. واحدة ثانية تربي لك أظافرها إيه، بدل ما هي أنثى عايزة تثبت إنها وحش بمخالب، وتطلعها لك باللون الأحمر يعني إيه لون الدم، هتفتح فمك هجيب كرشك. إحنا فين يا إخوان؟ ولله دار الشاعر حين قال قل للجميلة أرسلت أظفارها إني لخوفي كدت أمضي هاربة، إن المخالب للوحوش نخالها فمتى رأينا للظباء مخالبة. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة وغدا بالأمس أنت خصصت شعر غيرك ها ونقل بالأمس أنت خصصت شعرك غيرة وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا. إن الجمال من المصور صنعه إن شذ خط فيه لم يكن صائبا، إن شذ خط فيه لم يكن صائبا. فإحنا الجمال الصناعي ده مش جمال. الله يرحمه شيخنا الشيخ كشك يعني لها الطرف يحكيها لي، يقول أحد شبابنا تزوج امرأة وفي ليلة الدخلة جلس معها يتعشى الأول، فقال بعد ما خلص العشاء لا الولا حطت إيدها على رأسها، شالت الشعر الجميل وحطته على الترابيزة، طب طلعت باروك، وشالت الرمش طلع باروك عيرة، والحاجب عيرة، والأسنان عيرة، عمال تخلع وتحطه تخلع، وفي الآخر لها تفضل، بتقول له تفضل معي، قلت له تفضل فين؟ أنا جالس مع الأغلبية، احنا في عصر الديمقراطية. أنا جالس مع إيه؟ مع الأغلبية. فالأغلبية عيرة، ماذا بقي له منها؟ نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم. إخواني إذا ندرك هذه المعاني، ندرك هذه المعاني لتسكنوا إليها. موضع السكنة رب العباد وضع له قواعده. كل ما يقرب المرأة من رجل دعانا الشرع إليه، كل ما يقرب المرأة الرجل المرأة دعانا الشرع إليه. على سبيل المثال الحصر، وإلا لو نحصر هذا كله مش هنخلص الدرس الليلة في دي. واضح معي؟ المرأة مطالبة أن تتزين بأجمل زينة لزوجها، لكن الزينة التي ترضيه في حدود ما شرع الله له. ولذا قال أومنشأ في الحلية فأحل الله لها الحلية، الذهب والفضة وغيره، أحل لها الحرير لترق فوق رقتها، وحرم ذلك على الرجال. كل ما يقرب المرأة من رجل واجعلها تغنيه عن حاجة لغيرها دعا الشرع عليه. وكذلك رجل كثير من الرجال فهم أن الكلام ده خاص بالمرأة، ورب العباد يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن عباس رضي الله عنه وده عبر الأمة ترجمه قال مش شخص عادي قال والله إني لأتزين لامرأتي أحب أن تتزين لي. لكن الرجل راجع من شغله بعبله وبعرقه وداخل عايز يعاشر ريحته تقرف، فما بالك بقى اللي وقف اليوم كله وريحه شرابه تطفش الشياطين والملائكه والبشر، مصيبه كارثه. الشرع نهى عن كل هذا، نهى عن كل هذا وامرنا بالزينه بل كمال الزينه. بل ثبت ان في خلافه عمر جاءت امرأة صحابية قالت يا أمير المؤمنين جئت عندك أطلب الطلاق من زوجي. قال هل للطلاق من سبب؟ قالت يا أمير المؤمنين إذا رأيته عرفت السبب، إذا شفت زوجي هتعرف السبب على طول. فأرسل ليس نمر جابه لقى واحد ثائر الشعر، شعره منكوش ومكلكع وحالته كرب ومليان تراب وجتته بعرقه وعبله وثيابه وحالتها رسة. قال عمر ادخلوا على هلاق احلقوا قصوا له شعره ظبطوا له شعره. قال اشتروا له ثيابا ادخلوا الحمام. دخل الحمام اغتسل لبس ثياب جديد فجيء به. قال عمر يعجبك هذا ويرضيك؟ قالت يرضيني ما يرضي أمير المؤمنين، يرضيني ما يرضي أمير المؤمنين. فقال لها عمر لا أراك على غير هذا، لا أراك إلا بهذا الجمال وهذه الزينة وهذه الهيئة، لأن دي سبب من سبب خراب البيوت وضع دمار السكنة. كيف تسكن إليه ولا تطريحه؟ كيف تسكن إليه وريحة فمه كلها دخان أو بصل أو توم حاجة كرب سواء منه منها؟ خلي بالكم إخوانا، ولذا جن لنا الطيب ومش أي طيب. بعض الرجال بيستخف دمه ويحط الطيب اللي يعني إيه اللي ينفر منه الرجال ويروح ينام جنب مراته تبقى خايفة تبوسه خايفة تقترب منه. ننتقي لها من الطيب ما يرضيها كما نحب أن تنتقي لنا الطيب ما يرضينا. دي قاعدة يا إخواني، قاعدة شرعية، والشرع شرعها لنا. ليه؟ لأن جانب العاطفة له دور كبير جدا جدا في المعاشرة والسكن لتسكن إليها، ودور خطير. الجانب الثاني وده أخطر من الأول، مش الزينة الظاهرة بس، الزينة الخفية، مراعاة عاطفة المرأة، أحاسيس المرأة، حاجات المرأة. ثبت في الحديث الصحيح حديث البخاري حديث مزرع مشهور بحديث المزرع، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لكي يعرف حاجات نسائه منه جالس معهن في البيت بيتسلوا وقت التسلي، نسائه كلهن معه ويحكي لهن هذه القصة أن 10 نسوة أو 11 امرأة اجتمعنا واتفقنا أن تصف كل امرأة زوجها بأمان. النبي يذكر الصفات ليرى ردة فعل النساء، أيهم تحب هذه الخلال في زوجها وأيهم تكرهها. الحديث لما تسمعه نفسه فيه تسلية عالية جدا، مسلي طريف جميل، لكن فيه دروس حية. جل من شكت شكت من الإهمال العاطفي والنفس المرأة. على سبيل المثال، أنا خلاص أسترجم
الترجمة مش نافعة
ترجم دلوقتي ونكمل
بسم الله الحمد لله.
الشاعر أنا عارف مش هترجم كل القصائد اللي كناها، ما فيش قصيدة هترجم.
The Sheikh speaks about قول الله تعالى لتسكنوا إليها، that you may find tranquility in them. And this is the goal of marriage, that the man finds tranquility in his woman and the woman finds tranquility in the man. And each and everything that will lead to that tranquility is legislated by our deen. And each and everything that will affect that tranquility negatively is not from our deen. That's why Rasulullah sallallahu alayhi wasallam emphasized husn al-khuluq, good manners. When he said, if a man of religion and good manners come to you, then accept him as a husband. And then he speaks about the woman. She will be married for four reasons: for her beauty, for her money, for her family, and for her religion. Take the one with the religion, you will be the winner. And then the Sheikh says, when the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, man tardawna deenahu wa khuluqahu, that you like his deen and khuluq, or akhlaq. Why the Prophet did not just say you like his deen? Because deen is the best of everything. He must have good akhlaq. But the Prophet sallallahu alayhi wasallam emphasized the akhlaq to make sure that it is one of the main criteria for sukna, so we can have tranquility in each other. And then he was given some stories about someone, a student, sending a message to his muallim or ustad, his sheikh, asking for a wife. And he's describing this in the poetry, saying, I need a beautiful woman, a woman who comes from a family, a woman who has lots of money, a woman who is this. So his sheikh replied, if I find this woman, I will divorce my wife and marry her. So it means that our youth nowadays, when they go to the social media and they see these fake advertisements and women wearing all this makeup, and she is a different human being. And if you go to these things and see them on YouTube and Facebook, you will realize that a woman that sometimes this is real, it looks like a man, and after the makeup, she is like a queen, someone else. So the Sheikh is saying, anything that leads to tranquility and sukna becomes deen. That's why zina is from our deen. And the zina is two things. The zina that you can see, that she can put on herself, and the zina that you cannot see. The zina that we can see, Allah subhanahu wa ta'ala says, أَوْ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ. So Allah has legislated for women to wear gold, but not men. To wear silver and silk, but we don't do that. And then also Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. So it is not just a woman. I ask always my wife to beautify herself, and I am always smelling, and I am always ugly, and all these things. No, it is the same. Sayyidina Abdullah ibn Abbas used to say, by Allah, I used to beautify myself to my wife the same way she is beautifying herself to me. And then he also speaks about a woman who comes to Sayyidina Umar ibn Khattab, asking him, oh Amir al-Mu'mineen, I want to divorce my husband. I don't want to live with him anymore. And Umar asks, why you want to do that? She said, once you see him, you will know why. Then they called the man. The man comes, his hair is very long and it's very dirty, and his clothes are also very bad, and he smells very bad. Then Umar commanded his guards to take him, to shave his head, and to take him to the washroom, to give him a bath, and to get some good clothes. And then after that, he comes with the man, and he asks the woman, you like him in this way? So the woman said, if Amir al-Mu'mineen liked that, I would like it. It means that she's okay with that. But he did not take care of himself. At the same time, he wants his wife to be the best. And then the zina that's hidden is the awatif and the ahasis, the emotions of women. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has a hadith in Sahih al-Bukhari, hadith Zar'a, and he speaks about the qualities of men that women will like. He's speaking to his wives to see which one of them like which quality, so he sallallahu alayhi wa sallam can use that with each and every wife. And he knows sallallahu alayhi wa sallam that this is from shar'ullah, and he's doing it, so why we are not doing that? No.
هم 11 امرأة أنا أكتفي بزامة ومادحة واحدة واحدة في خمسة زمامنا وستة مدح. أكتفي واحدة زامة واحدة مدح. كلها دارت حول هذا. دارت حول هذا. التي زمت قالت زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يولج الكف فيعلم البس. فهمت حاجة؟
ولا يولج الكف
فيعلم البس بالساء. يعني تشكو من زوجها رغم أنه معطاء ماليا، وفر لها الأكل والشرب والسكنة والمال، لكن الجانب العاطفي صفر. فالمرأة تحكي إني طوال اليوم هو في عمله، وكلنا عرضة لهذا، ومجهود جبار ليجمع المال ليوفر حاجة المرأة وحاجة أولادها وحاجته من كل جانب. مع هذا المجهود هي الأخرى تبذل مجهود في مقابل، حال غيابه تجهز له طعام. كم تعاني هي في تجهيزه، كم ساعة تخفى أمام النار، وقد تكون في مدن في وقت الصيف والحر قاتل، وتقف أمام النار بالساعات. كم مرة احترقت يدها، كم مرة طارت الأكل السخن على جسدها، كم أصابها من أثار. هل اشتكت؟ هل أنت؟ أبدا. تصبر وتتجلد وتجهز أحلى طعام وأشهى طعام، ثم تضعه أمامه على التيبل الترابيزة المنضم، وتزينه وتجمله. لازم الصلاة تبقى لها شكل معين، ولازم في وسطها ريحانة، وفي والحمامة مش عارف إيه، والفرخة على. بعد أن تزين له المكان، بعد الإعداد والمعاناة، تزين وتجمل المكان، ثم تخرج لتخرج تخلع ثيابها، ثياب الخدمة، وتلبس أجمل ثياب، وتغتسل وتتزين وتتجمل وتتطيب، وتأتي تنتظر عنها، تنتظر منه كلمة شكر، كلمة مشاركة نفسية عاطفية وجدانية. فالمرأة جالسة منتظرة، ماذا أصنع زوجها إذا رأى الطعام؟ يبدأ بالشكر ولا مع الجوع ليسأل؟ فالمرأة يعني تشكو إني مع جوعه لم يبدأ بالشكر، ولم يقدر لها حتى كلمة طيبة. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال دي؟ كم تدفع فيها؟ لكن لو قيلت قبل بدء الأكل ترفع منزلتك عند المرأة إلى السماء، لم تقل. طب عملا، فالمرأة تشكو، طب أنا منتظرك، وهيأت نفسي لك، اشركني معك. يا ترى أول لقمة يضعها في فمه ولا يضعها في فمها؟ يؤثرها على نفسه بعد المجهود بذلته ولا يؤثر نفسه عليها؟ لو قدمت لها أول لقمة ارتفعت منزلتك عندها إلى السماء، لكن جعان أكل الأولى، انتظرت يعطيها الثانية، أكل الثانية عشان تعرف منزلتها عند رقم كام، الثالثة، العاشرة، الله ده ما حصلش رقم 20 و70. فالمرأة منتظرة، طب خلاص هيشركني في أي شيء، اللحسة الأخيرة الباقية في الإناء، آخر شيء تنتظرها، يمكن يسيبها عشان ألحسها وأكون شريكته. فالمرأة تشكي أن حتى هذه ما تركها، فتقول زوجي إذا كلا لف لف، يعني مسح الإناء لم يبق فيه شيء البتة، ولم يشركني في شيء منه البتة. كم إحساس قاتل مدمر المرأة تجده في مثل هذا التصرف؟ كم واحد فينا فكر في هذا؟ النبي يذكر هذا الحديث حتى نتعلم هذه الدروس صلى الله عليه وسلم، نتعلم. إذا أكل لف فبتعتبره مش واحد بيشركها، ما ده مصيبة، ده مسح الإناء. طب أعذرك جعان، طب اشركني في الماء، تنتظر الماء، يا ترى أول بلعة ماء يشربها أم يعطيها له؟ يا سلام لو قدمت لها الكوب قبل أن تشرب، تكون في قمة السعادة وتكون في قمة الحرص عليك والسكن لك. أنت اللي حرمت نفسك، تشكو أنه حتى الماء أول بلعة بلعها، طب اديني حاجة، طب الثانية الثالثة العاشرة مفيش. قالت وإذا شرب اشتف، يعني اشتف لما تضع الإناء على فمك وتقلبه فتفرغ كل ما في فمك ثم ترد في نقطة صغيرة ترجع على جدار الكوب، هذه تسمى في اللغة الشفافة. المرأة جالسة شفت تتابعه يعني بلع بلع حتى الشفافة منتظرها عشان تشربها هي لتثبت له أنها شريكته. قالت حتى هذه ما تركها، بعد ما رجع الكوباية راح قلبها تاني على فمه جاب الشفافة. فإذا أكل لف وإذا شرب اشتف، دخل لا طعام ولا شراب. طب أعذرك جعان وعطشان، طب أكلت وشربت يبقى في إنتاج في عشرة. قالت وإذا أنا ملتف، طب وإحنا يعني بنعرفك وخلاص بالرب عجل استرالي بكارثة كبيرة كده. إذا أكل لف وشرب وإذا أنا ملتف هعذرك جعان وعطشان وتعبان، لكن أقل تقدير. قالت ولا يولج الكف، يعني يولج الكف أقل شيء يعمله، اديني إحساس أن عندك بي إحساس. ضع يدك على قلبي على صدري لتشعرني أنك تلتمس بيدك نبضات قلبي لتقرأ من خلالها ما يحزنني وما يؤلمني أو ما أشكو منه. إذا قالت ولا يولج الكف فيعلم البس، البس الشك والحزن، إنما أشكو بس وحزن الله. أقل شيء أعطينا هذا الإحساس، حتى هذه ما فعله. أين الجانب العاطفي والنفسي عنده؟ لا يوجد. فالمرأة أنت واشتكت من سوء فعاله رغم أنه وفر كل مادة، أنت وفرت لها الأكل والشرب واللبس وكل ما تشاب تكلمه يا عم الشيخ زوجاتك، يقول يا عم الشيخ قبلها أحلى شقة وأحلى أكل وأحلى لبس وبجيب لها مش عارف بدفع لها كم كل شهر. طيب في النتيجة في الأخير أنت بنك، أنت لسه بزوج بنك بتضخ أمور خلاص. أين الزوجية؟ أين السكنة؟ وذي العلة من النكاح لما يقول لتسكنوا، دي لم تعليل أي لأجل أن تسكن، لكي تسكن لم تعليل ليه، يبقى علة هذه الآية التي أخرجها الله منا أن نسكن. فإن دمرت أنت أسباب السكنة فإن تأتيك السكن لن تسكن إليها وأن تسكن إليك. وإن استمر هذا الأمر فترة نتيجته الحتمية سيكون الطلاق والانفصال. اعلم وتعلم هذه المعاني حتى نتعلم أن الحياة الزوجية لن تستمر بغير هذه الأحكام الشرعية لتسكنوا إليها. وضحت دي الزامة
ترجم ولا
ترجم خلاص نأجل المادح خلاص
سو إن حديث حديث أم زرع 11 women they came and the prophet صلى الله عليه وسلم was talking to them and some of them are complaining about their husbands, some others are complimenting their husbands. We'll take one that complains and one that compliments. The one that complains, she is speaking about her husband. She said he is very generous, he gets money and I have everything I want, but when it comes to the food he eats everything and he doesn't leave anything for me. And even for drink he drinks everything and he doesn't give me even the last sip. And also when he comes to sleep he just takes the blanket and gets himself wrapped up very well and he sleeps. And then she says, even he does not touch me with his hand to know how do I feel, and if I'm sad, he can help me in my time of sadness or sorrow. So this is one woman out of 11, and she is speaking about what? She has everything material, but she is losing or missing the atifa, emotions, love, and telling her that she matters with him or to him by talking to her, sharing food, sharing drink, and making sure that she is taken care of. The second one will be the one who says good things.
أما المادحة فتقول زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. ما معنى هذا؟ إذا دخل فهد يعني يعاملني داخل البيت معاملة الفهد، فإن خرج خارج البيت فهو أسد، يتعامل مع الخلق معاملة الأسود، يعني لا يجعل من نفسه أسدا معها ومعها فهد ومع جميع الناس إيه؟
أسد.
خلي بالكم إيه الفرق بين معاملة الفهد والأسد؟ نفهم نصوص حديثة هون مش كلام. الفهد له طبيعة مختلفة عن الأسد، مع أن الفهد والأسد والنمر والقط بيسموه فصيلة واحدة كله، يعني القط نفسه فصيلة أسد، ولذلك تلاقي ساعات نافش ريش وكده عامل زي الأسد واحد تت. وكما يقول الشاعر، مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتصم، تسمع المختصم بالله ومعتصم بالله كلام ضخم كده. مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب في فترة من فترات الزمان، مما يزهدني في أرض أندلسي ألقاب معتصم فيها ومعتضدي ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. طيب الفهد له طبيعة مختلفة، الفهد أسرع من الأسد، أسرع بمراحل، ومع سرعته الرهيبة دي يختلف في طبيعة الأسد تماما. إذا عادة ما لا يجري خلف الفريس، الأسد يجري وراءه. الأسد إذا جاع يبحث عن فرس في أي مكان كده حتى يجدها، يسابق الريح حتى يدركها. الفهد لا، الفهد يلبث على الشجرة ويثبت نفسه تماما حتى عينه يجعلها ترمش لتأتي الفريسة إليه تظنه جزء من الشجرة، ما في حركة. فإذا وصلت إليه يتركها تلعب حتى في يديه ورجليه، يثبتها لا يحركها كأنها جزء من الشجر. فإذا أخذت الأمان واستراحت في طرفة عين يكون قد اقتنصها. وصل المعنى ده؟ فالزوجة تصف زوجها بهذا، تقول زوجي إذا دخل فهد عاملني معاملة الفهود. يعني إيه؟ لا يعمل معاملة الأسود، الأسد بيستخدم قوته من أول لحظة، الفهد يستخدم حيلته والقوة في النهاية، الأسد يستخدمها في البداية وشتان بينهم. المرأة تحب الفهد ليتركها تلهو براحتها وتلعب براحتها وتحقق كل ما تشتهيه و تثير نفسها وتثيره وتلعب معاه وتهزر معاه لغاية ما تجيب آخرها. فإذا جد الجد وحانت ساعة الصفر كان أسرع من الأسد. فهذا يمدح في الرجل مع المرأة، هذا السلوك مع الرجال يذم. قالت وإذا خرج أسد، أسد في حمايته لعرينه ولملكه لا يحابه حتى هابه القاص والدين. فإذا رغم رقته مع امرأته الشديدة جدا ولينه الشديد جدا، إذا خرج خلال البيت هو قوة ضاربة تهابها الدنيا بأسرها. وصل المعنى؟ المرأة تحب هذا ليه؟ لأنه خارج البيت لها حماية، وداخل البيت لها زوج، فلا تحب أن يتحول الرجل صاحب الحماية ده لحماية منها، يذلها بقهره وبقوته كما في الأسود، إنما يعاملها معاملة الفهود، إذا دخل فهد وإذا خرج أسد. ورغم قوته وقدرته على العطاء داخل بيته في قمة الليل في قمة الرقة يترك المرأة الحبل على غاربه وقت السكنة حتى تحقق ما تتمنى وما تشتهي من سكنة. وسلمان دخل ده، ثم قالت ولا يسأل عما عهد. مع استمرار الحياة سطر على العورات وعلى الأخطاء، إن رأى عيبا لا يذل المرأة به ولا يكسرها من خلاله، أنت فيك وعندك ولك وأمك وأبوك، إن زللتها بعيب تيقن أن الله أطلع على عيوبك، أفضى بعضكم إلى بعض، مش لوحده، فإن أخرجت عيبها أو عيرتها أخرجت لك عيوبك، ودخلنا من دائرة السكنة لدائرة الحرب، فما عادت حياة زوجية بل عادت صراع زوجي، حرب، أينا يغلب الآخر، أينا يسيء الآخر، أينا يستخرج عيب الآخر. إذا ندرك لا يسأل عما عهد، إن رأى عيبا يعالج، لكن كما يقول يعني العلماء على نار هادئة، سنة سنة شوية شوية، لكن لا يذلها ولا يكرهها ولا يعيبها ولا ينشر عورتها ولا يتحدث عنها أمامها أو غيرها، وكل هذا من الأدب الذي يمدح وإليه وبه تسكن المرأة، لذا قال لتسكنوا إليه. إذن هناك أداب وأخلاق تسكن بها المرأة، وهناك أخلاق تنفر بها المرأة. المسلم مطالب أن يبحث عما فيه السكنة. كل أنا ضربت مثال بس، الأحاديث ما تركت جانب تسكن إليه المرأة إلا ذكرته، وما تركت جانب يسكن إليه الرجال إلا والنساء ذكرته، حتى نتعلم ديننا ونقيم على هذا الدين حياتنا لتسكنوا إليه. يبقى إذن السكنة بالزينة من رجل المرأة، السكنة بحسن الخلق، السكنة بمراعاة العواطف من الطرفين، مراعاة الناحية النفسية، مراعاة حتى الحد النسي. كثير من الناس يعاني إن في مشكلة جنسية ويستحي يسأل، فيبذل نفسه ليصل لحل ويصل لحل، بل كثير من الزيجات دمرت بسبب مصيبة نسي، الرجل مش عارف يريح أو هي مش عارفة تريح، لا يسأل. والنبي يعلمنا فيقول إنما شفاء العي السؤال. الإنسان العاجز عن أمر يعالج عجزه بالطلب، بطلب العلم، بالتعلم، بدراسة أحكام الشريعة. كيف عالجت هذه القضايا؟ كل هذا عولج. لما يقول تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم، بس ألا وقدموا أنفسكم، قدموا أنفسكم، الأمر هنا الوجوب، لذا عقبه الله بذكر العقوبة والبشارة. العقوبة حل العصيان والبشارة حل الطاعة. ولا تأتي العقوبة والبشارة كما قال المصول إلا إذا كان الأمر الوجوب، المندوب والمكروه فيش عقوبة فيه. وصلت؟ لذا قال نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم من شئتم وقدموا أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وهذا وعيد. ثم قال وبشر المؤمنين الذين أطاعوا وقدموا. التقدم بإيه؟ أنت بقاش جاي من شغلك وعايز تنام بس وتخلص، مش بتأدي واجب، قدمنا أنفسكم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أتل الزوج زوجته كما أتل أتن أتنته، مش مناش حمير حد بشر، فليداعبها فليلاطفها فليقبلها فإن له بذلك أجر. عد كل هذا عبادة ودين وأنت مأجور عليه، ما تقولش ضيعت وقتي وشغلتني، ضيعت وقتك تاخد ساعة، تاخد ساعة. لذا جاء في الحديث الرجل يضع اللقمة في امرأته له بذلك أجر، مجرد أني يقرب إليها هناكل حتى تقتوه ولا شوكولاتة، هي لقمة وانت لقمة، حط لها اللقمة في بقها بس تراعي حالها، انت يعني راجل وممكن تبلع، هي غلبانة عايزة حاجة صغيرة، مش واحد عايز يخلص منها ده بقه يخلص عليها، هذه جريمة. يراعي حالها، يعطيها اللقمة في فمها تأكلها، له بذلك أجر، له بذلك أجر. أدب الإسلام علمنا إياه، مجرد التقدمة، احنا قلنا يشرب المية، يعني السيدة عائشة تحكي تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمني في الشراب على نفسه، يدين ما أشرب الأول، فإذا شربت أخذ الإناء فأداره لف حتى يجعل فمه في موضع سؤري، فيكون أول ما يشرب ريقي. التصرف ده كم يكلفك من مال، كم يكلف مجهود، ما انت هتشرب تشرب لفت الكوباية، سعادتها لا تقدر، لا تقدر، منزلتك عندها تصل إلى السماء، مجرد تصرف بسيط وله أثر كبير في نفس المرأة. كل هذه المقدمات مطلوبة، إذا قال وقدم من أنفسكم واتقوا الله، قدمت أعطيت المرأة أثرتها لغاية ما شعرت أنها في أمس الحاجة الآن للمعاشرة، يتم المعاشرة، ستسعد وتسعد وتنزل وتنزل. هب أنك تعجلت، النبي يعلمك الأدب، يقول قد يكون أحدكم أعجل في حاجته من أهله فلا ينزع حتى تقضي امرأته حاجته. أداب يا إخواننا، مش عيب، ده دين، نستحي نتحدث في هذا ونستخاف، لا ده دين، أداب. إذن في مقدمات، في نتائج، في أخلاق، في كل موقف جاء الإسلام لعين إياها حتى تتم بها السكنة. بل الفقهاء قالوا كلام أعجب من هذا، يقول لأبي حنيفة بعض النساء أعطيت صفات بعض البهائم حيوانات، فمن النساء من كالهرة، يعني فيها طباع القطة، القطة لا تسعد بزوجها إلا إذا عضها، إن لم يعضها لا تتم عشرة. قالوا قد يكون الرجل كهذه الهرة، وقد تكون مرأة كهرة، يعني هي لا تسعد إلا إذا عضها، وهو لا يسعد إلا إذا عضته، طب نعمل فيهم إيه دول؟ قال هذا الجانب يعالج، إذا كان الرجل لا يسعد إلا بهذا بعضها، تضع له خرقة وتسمح له بعض لأنه لا يقضي وطره إلا بهذا، والعكس صحيح، لو كانت هي لا تسعد إلا بعضه يضع لها الخرقة ويسمح لها بعض حتى تقضي حاجتها. إلى هذا الحد علماء ذكروا، أنا أذكر هذه المعاني حتى يعني أفتح أمامك أبواب وأبغضكم مختصرة سريعة جدا، فهذا جزء ركيزة من ركائز استمرار العشرة ودوام السكنة لتسكنوا إليه. كمل.
نعم.
ترجمة كمل.
The second, a woman who was complimenting her husband to the Prophet صلى الله عليه وسلم, she was saying, when my husband comes in, he is like a cheetah. When he leaves his house, he is like a lion. And he doesn't ask about things that he see at home. And then the Sheikh is saying, if we speak about the cheetah and the natural characteristics, it is like more quicker than the lion. But It doesn't go to its prey. When the cheetah wants to hunt, it doesn't go after the prey. It stays and it hides until the prey comes into the place where the cheetah is hiding. And even sometimes it gets very close until it touches the cheetah. And then at that moment, the cheetah will just jump onto the prey and just take it right away. Opposite to the lion. So this happens at home. My husband is a gentleman. He comes inside and he gives me my time. And we talk and we play. And then he is very patient with me. Until we get to the maximum of enjoyment, then we sleep with each other, which is the utmost of enjoyment. Opposite to the lion. When he gets out, he is a lion. He is guarding us. He is taking care of us. When he speaks to the people, he has a status. And he doesn't deal with me as a lion at home, because the lion is very quick and he runs after his prey. And if this happens at home, then the man will fulfill his desire without the woman fulfilling her desire. And then he doesn't ask about things that he sees. Sometimes he sees me doing something or saying something that is not appropriate. So he doesn't blame me and always brings that up. He covers my mistakes. So she is complimenting her husband. And then the Sheikh is saying, this is the reason for لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. This will lead to the sukna, the tranquility, living in peace, the zina, adornment, and حُسْنُ الْخُلُقْ, to have good manners, and مُرَعَاتِ الْعَوَاطِفْ لِلطَّرَفَيْنِ, to take care of each other's emotions and passions, and then even the physicality and the sexuality, they take care of that. Many people get in trouble because of that. They have a problem, husband and wife, enjoying one another, and they don't ask anyone. They try many things and they don't ask. The Prophet ﷺ said, the cure of those who have problems is to ask the question. Ask the people who know. Study the fiqh of marriage. You will know what to do as a husband and as a wife.
نقطة أخيرة في لتسكن إليها من دواعي السكنة أن نراعي حال مرضها وضعفها. حال مرضها وضعفها. كثير من شبابنا يعني إذا كان له حاجة المرأة يأتي عليها بحديث أي امرأة باتت وزوجها عن غراض باتت من ذلك تصبح ليه؟ لأنها رفضت تجامع مريضة ما نامت غلبها النوم. هل ارتكبت جريمة؟ نجعلها جريمة وندخلها جهنم من أجل أنها لم تسعفنا في وقت عجزها؟ هذه مصيبة. يا إخواني المسلم مطالب أن يراعي حال نومها، أن يراعي حال مرضها. والمرض أنواع، إما مرض جسماني مظهور ظاهر وهذا يعني قليل من نزع فيه، وإما مرض نفسي. فيه ثلاثة مراحل تعتري المرأة كلها تؤثر في نفسية المرأة ولا خيار لها فيها. أنا متعمد أذكر هذا الكلام لأن كلام خطير وعز أن تسمعه. مرحلة الحيض، المرأة بيعتريها ألم شديد جديد الجسم. تخيل بالله عليك الرحم ده عبارة عن بالونة، لكي ينتفخ رب العباد يمكن الجسم أن يضخ كم من دماء حتى تجعله كالبالونة، ثم تتجلط الدماء لتجعل منه كتلة صلبة لحماية المولود الذي سيخلق. هذه الكتلة الصلبة كثافتها تفوق كثافة الأسفلت 100,000 مرة. عشان نكسر الأسفلت عايزين إيه؟ كمبروسر، مكان ضخم. تخيل إن الرحم وقت الحيض بيغض ويزداد حتى يفتت هذه الدماء ليتخلص منها. ويأتي بدماء جديدة. ليه؟ سنة رب العباد أرجعها المرأة ليس لها خيار. والنبي بان هذا قال سنة أجرها الله على كل بنت حواء. ليه؟ المرأة يا إخواني ليس لها إلا بيضة واحدة تنزل كل شهر. الرجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله الدفع الواحد عنده فيها 200 مليون حيوان منوي. الصحيح السليم في الدفع الواحدة يطلع 200 مليون حيوان منوي. المرأة بتنزل بويضة واحدة مرة في الشهر. متى تنزل؟ يبدأ تكونها مع بدء نزول الدم الحيض. لحظة تكون البويضة تصدر آمن للرحم بالخلاص من كل العفش اللي بلود داخله القديم اللي كان مع البويضة السابقة التي ماتت. فيتم تجهيز العروسة الجديدة. بويضة جديدة عروسة جديدة هتزف. يهيئ لها العفشة والفرشة فتلغى الدماء كلها. تستمر الرحم يطحن فيها أيام 3 أيام 5 أيام 7 أيام على حسب تيسير الله لها. تنزل هذه الدماء متتابعة متفتتة. فإذا تم الخلاص منها وطهرت المرأة عندها ضخ الدم دم الجسم دم جديد ليكون فرشة جديدة للعروسة الجديدة. قلنا تبدأ تكون بيضة مع بدء نزول أوقات الحيض. متى تنزل الرحم؟ في منتصف المدة ما بين أول الحيض وما بين نهاية الطهر. يعني إذا كان الحيض أسبوع والطهر 21 يوم نزول البيضة متى؟ يوم 14 من بدء الحيض. الكلام ده خدمنا في حاجات كثيرة. السلف كان أقع منا اللي مش عايز ينجب امرأته يعني لسه والدة ومش عايز ينجب إذا امتنع عن الجماع في هذا اليوم والثلاثة أيام قبل الثلاثة بعده لا يتم حمل. هذه يسمى مرحلة الخصوبة. يبقى مرحلة الخصوبة في نص المدة. خذ 3 أيام قبلها يبقى من يوم 11 بدء الحيض ليوم 17 بدء الحيض 6 أيام والسبع أيام هذه أيام الخصوبة. إن وقع فيها معاشرة والبويضة حية يتم تلقيحها يتم الحمل. قبلها أمان وبعدها أمان. نديكم حقائق علمية حتى نفهم إيه اللي بيدور. الصحابة كان نوع منا اللي مش عايز ينجب لأن مرأته لسه والدة طفل وخايف يجي طفل على الطفل فيمتنع عن المعاشرة في هذه المدة اعتبرها كالحيض خلاص من غير ما ياخد ويتعاطى موانع حمل ولا غيرها لا يتم حمل. إذا ندرك هذا المعنى. الشاهد يا أخوانا البيضة لما تنزل عمرها داخل الرحم 24 ساعة. إذا لم يتم التلقيح تموت. إذا لم يتم التلقيح تموت وتتكرر نفس الدورة دي. وقت نزول الحيض مع اتصال الدم الرحم لهذه الدماء وعصرها تعتر المرأة آلام قاتلة تفقد معها وعيها. رب العباد من لطفه ومراعاة لها والكلام ده غير مراعى في أي قانون على وجه الأرض. في قانون حد وضع قانون راعى ضعف المرأة وقت حيضها لكن العليم بها رعاه. نهاها عن الصلاة عفاها من الصلاة وعفاها من الصيام وكتب لها كامل أجرها كما كانت تؤدي صحيحة معافاة. هذه واحدة. إن عوفيت من الفرض بل أفرض الفرائض الصلاة ألا تعفى من زلات لسانها؟ مع الألام ومع التعب قد يذل لسانها. ودي أخطر مرحلة تضعف فيها المرأة فتسيء في أخلاقها تتعصب تنكد على زوجها. إن وجد الرجل منها هذا هو مطالب بالعفو عنها تماما بل الشريعة جاءت بمنعه من حرمان الحياة الزوجية والسكنة في هذه المرحلة. فحرم الله علينا الطلاق وقت الحيض. أنا أباح الطلاق. هتعصبك هتنرفزك هتؤذيك يحرم عليك الطلاق حتى انتهى الحيض. لذا قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. إيه المقصود بالعدة هنا؟ إيه المقصود بالعدة؟ طبعا كلنا أمخاخنا بتسرح العدة فين؟ عدة المطلق 4 حيضات 3 أشهر حتى الولادة أبدا. يا إخوان العدة للمرأة عدتان وليست عدة واحدة. عدة تسمى عدة المطلقة وعدة تسمى عدة الطلاق. عدة المطلقة جت في نفس السورة بعد 4 آيات واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. اسمع هذه تسمى عدة مطلقة. يبقى عدة مطلقة وردت في عدة آيات مش في أي واحدة. في سورة البقرة ها يتربصن بأنفسهن 4 أشهر لسه في الأزمة 3 قروء ها فذكر 3 قروء لذات الحيض واللائي لم يحضن ذكر 3 أشهر في آية الطلاق. وكذلك كبار السن انقطع حيضها. أما الحامل فعدتها أن تلد ها أن يضعن حملهن. ثم ذكر عدة في سورة الأحزاب من لم يتم البناء بها فبين أنها لا عدة لها. يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدون. هذه الآيات الأربعة أو الثلاثة ذكرت عدة المطلق. الآية التي بين أيدينا ذكرت عدة الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم لحظة الطلاق إذا طلقتم النساء فطلقوهن عدتين. ما العدة؟ عدة الطلاق لابد أن نعرفها يا إخواني. المرأة لها 4 أحوال مع رجل، إما حامل وإما حائط وإما في طهر جامعها فيه أو في طهر لم يجمعها فيه. هذه 4 أحوال. رب العباد أحل لنا الطلاق في حالتين وحرمه في حالتين. فأحل لنا الطلاق حال الحمل وأحل لنا الطلاق في الطهر الذي لم يجمع فيه، وحرم الطلاق في الحيض وحرم الطلاق في الطهر الذي جامع فيه. خلي بالكم يعني لو طهرت من حيضها مدة الطهر طويلة 21 يوم مثلا أو 20 يوم أو أكثر، لو جمع مرة فترة الطهر بالكامل يحرم عليه الطلاق. طب لو طلق يبقى تعدى حد من حدود الله كمن زنى ومن سرق، ارتكب جريمة. وكذلك حال حيض، لذا نصت الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله. سماها ايه؟ حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ارتكب مصيبة كارثة. ليه؟ ما فكرناش. لأن فقط الحيض كما بينا المرأة في أشد حالة ضعفها، كيف تعاقب على أمر لا تملكه؟ والحيض بمزاجها برضاها أبدا. الآلام اللي بتعتصرها منها ولا رغم أنفها، كيف نعاقبها على قدر قدره الله لها ولولا ما كان لها حمل ولا ولادة ولا أخرجت لنا الأجيال ولا صنعت لنا الرجال؟ وصل معنى الدقيق ده. لذا حرم الشارع بحكمته سبحانه وتعالى الطلاق في هذا الوقت، وكذلك في الطهر الذي جامع فيه. ليه؟ لأنه وقت احتياجه مش هيطلق، لكن إن استغنى جامع مرة هيستغني هيطلق. ربنا يقول له لا، الوقت اللي انت المرأة فيه غير مهيئة لأن تطلق لضعفها وعجزها يحرم عليك الطلاق. الوقت اللي انت مستغني فيه عنها لا تطلق فيه، يبقى ضيق عليه مدة الطلاق. متى يطلق؟ إذا حملت. طب واللي حملت منه هيطلق وفي بطنها وليد؟ الولد نفسه هيخوفه ويمنعه من الطلاق. ولذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الجمعة ودخل الحسن والحسين يتعثران في الصفوف فاضطر ينزل مع المنبر ليحملهما، ثم قال إنكم لتجبنون وتبخلون. فالطفل يعلم رجل حاجتين، الجبن والبخل. خوفه عليه يخليه جبان جدا، وضحت؟ وخوفه عليه يخليه بخيل، عايز يوفر له مال عشان ضعفه وقلة قدرته على الكسب، وضحت؟ فلا شك أن وجود الطفل مانع من الطلاق، مع أن الله أباح الطلاق. الجانب الثاني، يطلق في طهر لم يجمع فيه. ليه؟ وقت طهر المرأة أشد أوقات ضعفها، بدء وقت حيضها، بدء طهرها أحسن ساعات عطائها. المرأة لحظة ما تطهر مباشرة من الحيض يبقى الرحم مهيئ، أيدي ملتهيئة، أجمل فرشة، فتجد المرأة أجمل ما تكون، أطوع ما تكون، أخلص ما تكون، أصدق ما تكون، أحلى ما تكون. فربنا يقول للراجل طلق في الوقت ده، مش هيطلق. يا إخوانا دي حكمة الحكيم، جهلنا بحكمة الله لا ينفيها. واضح المعنى الدقيق ده؟ فمن أمراض المرأة الحيض، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى من نسائه كلمة غير مستقيمة أو سلوك غير مستقيم فيلحظ، كان يسأل هذا السؤال: أنفستي؟ يعني هل أنت حطي؟ فإن أومأت عفى عن كل ما يصدر منها، عفى عنه خلاص، هذا وقت عفو. لو كثير من شبابنا للأسف الشديد أول ما تعصبت في الحيض يتعصب وانت طالق، الله يخيبك، لا يحل لك الطلاق أصلا في هذا الوقت. وإن فعلت أنت آثم ومتعدي لحد من حدود الله. اللي شرع الزوج الطلاق وضع لك حدود، وهذا من الحدود التي بها تنضبط الحياة الزوجية. لو لم يضع الله هذه الحدود ما كنا انضبط، مع أي حركة أنت طالق، والخبل موجود وفيهم مخابيل كثر. الله يرحمه ابن الجوزي في كتابه أخبار حمقى المغفلين يحكي هذا، يقول: رجل طلق في ليلة 5 نسوة، فعاد واحدة أغضبتهم رأته، قال: أنت طالق. قالت الثانية: ويحك، تطلقها بلا سبب؟ قال: أنت الثانية طالق. قالت الثالثة: بسها زوجة أنت، تطلق زوجتيك في لفظة واحدة وجنسة واحدة؟ قالت: أنت الثالثة طالق. قالت الرابعة: ما رأيت أحمق منك، تطلق زوجتك الثلاثة في لحظة واحدة وجنسة واحدة؟ قال: أنت رابعة طالق. فقامت جارة لهن قالت: ويحك، بئس الزوج أنت، ما أحمقك وما أجهلك، تطلق زوجتك الأربعة في ليلة واحدة وجلسة واحدة؟ قال: وأنت الخامسة طالق إذا رضي زوجك. فقال زوجه: أنا راضي.
مصدق
عايز حد يساعده بس.
ترجمة بكرة إن شاء الله. So the Sheikh is speaking about دواعي السكنة to have this tranquility in marriage. We have to take care of our women. And when she is sick, there are 3 occasions during which we have to take care of our women and we excuse them for whatever they do. The first one is Hayd, when she has her monthly period, because during that time, the womb is having lots of physical processes to clean up for the last egg that was there last month, to get all that blood out, and it has lots of pains. And then after that, it comes the new egg, and then her mood changes and everything changes. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala even told us that if you divorce your wife during that time, you will be trespassing. And also when she is finishing her hayd, and if you sleep with her and then you divorce her, this is also trespassing. You are transgressing. This talaq will not be counting. So we have to take care of our women, especially when they are weak or sick. First one is monthly period. Then the second one.
هذه مرحلة ضعف الحيض. من مرحلة ضعف ذكرناها بالأمس وقت الحمل وأشهر الحمل. في مرحلة ثالثة الحقيقة للأسف الشديد إن فيها أعلى نسبة طلاق، والناس عنها في غيبة قاتل. المرأة ليست حياتها كلها واحدة، بل تأتيها رماحت كرجال. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل بعد ضعف قوة، ثم جعل بعد قوة
ضعف الشيبة.
متى يبدأ الضعف والشيبة عند الرجل عند المرأة؟ فكرنا
نمبر 40
الرجل 40. طب والمرأة 33 بداية الكهولة. ودي أخطر مرحلة للأسف الشديد يقع فيها الطلاق. أنا أشك هذا لأني هذه أمانة في عناقنا أن نبين هذا حتى نعالج. البيوت بتدمر. المرأة في هذه المرحلة تكون قد مضى شبابها من 33، يبدأ الضعف ويبدأ التهيؤ لمرحلة انقطاع الحيض. الرجل ممكن يعاشر لمئة عام، المرأة حيضها انقطع عند 45 وما قبلها وما بعدها من 40 إلى 50. إحساس المرأة بدنو الأجل قاتل، وكذلك الرجل إحساسه بأن مرحلة القوة انتهت وبدأت مرحلة الضعف والشيبة، بيحصل نوع من التغير في السيولوجي داخل الجسم. سامحوني هبسطها قليلا حتى نفهم هذه القضية، لأن قضية خطيرة والناس تعاني منها معاناة قاتلة قاتلة. بل معظم المشاكل وحالات الطلاق اللي حدثت وسمعتها أغلبها في هذه المرحلة. هذه المرحلة المرأة عقلها نمى، جسمها نمى بلغ المنتهى، مرة واحدة تلاقي الجسم بدأ يضعف وعطاؤه يقل، ويبدأ قربها من الأجل يشعرها بالحاجة الشديدة جدا 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 لأن تعيش شبابها من جديد. وهنتعرف يعني تعيش شبابها من جديد، تبدأ مرحلة مراهقة، لكن مش مراهقة الشباب، مراهقة الشيخوخة. التغير السيولوجي. الله، طب أنا شاب راح فين؟ عمري انتهى. من اللي ضيعه؟ زوجي وعياله. أنا عشت عمري إيه؟ خدامة. أين أنا؟ فأكسر هذا السؤال، أين أنا؟ عايز أعيش، عايز أحس بنفسي، عايز أتعيش قصة حب وعشق وجمال وحلاوة وغزل. طب والأولاد؟ تنصف الأولاد، أين أنا؟ الأولاد أفند عمري معهم. هذا التغير كثير من الرجال لا يحتمله ولا يقبله ولا يصبر عليه. أول ما يجد هذه السلوكات منها أنت طالق، هذه مصيبة. دمر امرأته، دمر بيته، يتم أولاده. هذا معنى خطير جدا جدا جدا. الرجل مطالب في هذه المرحلة أن يعاملها معاملة المريضة. والمرض النفسي ما في واحد فينا يقبله على نفسه. أول ما تقول أنت مريض نفسي يعني معناها مجنون. فلا يقبل أن يوصف بأنه مريض نفسي ولا يعالج نفسيا. وعيب عندنا كبير جد أنه المرض نفسي مرض كسائر الأمراض. مرض كسائر الأمراض ليس عيب وليس مصيبة وليس جريمة وبيعالج. الرجل مطالب أن يعالج المرأة في هذه المرحلة، يوفر لها وقت، ييسر لها الوم الفسحة بعيد عن أولادها، يخلو بها، يزيد من عواطفه نحوها ومن عطاياه نحوها ومن تقديمه نحوها. بالضبط عايزة تعيش مرحلة المراهقة الأولى لما كان جسمها فار وعقلها لسه صغير. إن عملتها معاملة الأطفال ظلمتها، وإن عملتها معاملة الكبار ظلمتها. المرأة في هذه السن إن عملتها معاملة عجائز أنكرت عليك كثير شديد، يبقى أنت ضيعتني، خربت بيتي، أفنت عمري. وإن عملتها معاملة الشابات قواها لا تسعف. فمطلوب أجمل معاملة، أحلى معاملة، أسمى أنواع الصبر. لذا قال تعالى وأمر أهلك في المراحل دي غيرها بالصلاة وإيه؟
اصبر.
هل اصبر اصطبر؟
اصطبر.
طيب إيه الفرق بين اصبر واصطبر؟ لا مش مبالغة. الصبر ليه 5 مراحل: صبر، صابر، تصبر، تصابر، اصطبر. أعلى مراتب الصبر الاصطبار. يعني هات معها آخر نفس في الصبر، اصطبر عليه. فإن أمر بالاصطبار عليها في أوجب الواجب الصلاة فكيف بما دونها؟ هذا معنى خطير جدا يا إخواني، جدا. ما لم يصطبر الرجل على المرأة في هذه المرحلة ويعاملها معاملة الصغار أحيانا، معاملة الكبرى أحيانا، ويراعي ضعفها ويراعي ما اعتراها، مع ملحوظ، شوف، مع كل ده حاجته الجنسية له تزداد جدا. لأن إحساس العبد بدنو الأجل بيزيد في حاجته الشديدة لترك عقب له قبل الموت، ذكر أو أنثى، وده جانب خطير. والذي يحدث مع المرأة يحدث مع رجل بعد 40، إحساسه بعد 40 إنه خلاص انتهت مرحلة القوة، بدأت مرحلة الضعف، إفرازاته إنه يزيد جدا، وحادثه النساء تزداد جدا. فعايز يعيش دور الشباب، عايز يعيش دور لأنه عريس، 90% بيعددوا في هذه السن،
إلا المسلمين،
إلا اللي خافوا من القوانين بقى، ده موضوع تاني، القوانين هنا بتمنع، لكن نفسه تهف وتهف. إحساسه بدنو الأجل عايز يسيب إيه عقب له. طب الولية كبرت، عايز كتكوتة بقى صغيرة وعايش قصة حب من جديد والفيلم ده، وضحت معي؟ ولا في حل للفيلم وداخل على مرحلة يعني إيه سيؤذي فيها نفسه. الكلام ده يا إخوانا لا أقول من عندي، القرآن يعطي إشارة لهذا، هجيبها لكم القرآن. إحساس الإنسان بدون الأجل بيزود إفرازات منه جدا، ثبت هذا في غزوة بدر. لما أفلتت العير وتعين النفير دب الرعب في قلوب الصحابة، ما خرجوا للقتال، خرجوا إلى أبو سفيان والآية أفلتت، حتى يصف الله حالهم في هذه اللحظة فيقول كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إحساسهم أنهم يساقوا الموت، ده في بدر منطقة جبلية لا فيها نساء ولا فيها متعة وحرب وسيوف وقتال، أين حاجة النساء هنا؟ لكنها الفطرة التي ركبت فيه، خوف الإنسان من الموت زود المني، عايز يعاشر، عايز ينزل، عايز يترك عقب. والكلام ده بعضنا بيستغرب، ممكن يكون أبوك رجل كبار كبير وعنده كانسر وتلاقيه في السن ده عايز يموت جنبه وعايز يعاشر كل ليلة، يا راجل انت فيك نفس، انت اللي مش دريان ان افرازاته زادت رغم انفه لاحساسه بدون الاجل. الصحابة لما احسوا بهذا الاحساس زاد هذا عندهم، فاراد الله ان يصرفه عنه، فقدر ترتيب عجيب جدا. أول ما التقوا المشركين وجها لوجه دخل الليل، الصحابة متحفزين خافوا يباغتوا بالليل، فمع شدة الخوف الكل متيقظ، وإذا برب العباد يمن على الجيش كله فناموا جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتلموا جميعا، مش ناموا بس، ناموا وكل الشحنة اللي زادت فرغت. كل صحابي قام من نومه مرعوب موت. ليه؟ في هذا التوقيت الواحد كان منزل أي أحداث تحصل ينزل يحكيها، لدرجة الصحابة نفسهم كان عارفين الكلام ده. عبد الله بن عمر يقول كنا لا نباسط نساءنا والوحي ينزل، يعني بنهزر مع نساءنا بنهزر بحساب، خايفين نزود العيار ينزل في النص. كنا لا نباسط نساءنا والوحي ينزل خشية أن ينزل فينا قرآن يتلى، لأننا ستعبد لله في المحاريب ولا يوم الدين. بل حتى المنافقين رغم نفاقهم لكثرة ملاحقة القرآن لحوالهم، رب العباد يقول عنهم يحذروا المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يعني حتى المنافقين رغم نفاقهم كانوا مرعبين موت من هذه القضية. الشاهد يا إخواني كل صحابة قام منهم شعر إن عمل عملة وعملة سودة. طب أنا لو مت الآن واستشهد ألقى الله جنب. طب لو نزل واحد دلوقتي يفضحني أنا في جبهة. النوم عيب، فكيف بالنوم والاحتلام كمان؟ أنت نام على السرير ده أنت في جبهة، فضيحة فضيحة بجلاجل. فكل صحابة قام منهم عمال يعتذر لربي، يا رب سامحني اغفر لي استرني وتفضحني استرني، وانا هوريك النهارده هعمل ايه في المشركين. القضيه دي خلت الصحابه ولعوا، واللي ماشيين كانهم سوق الموت تحولت هممهم وعزائمهم وارادتهم لقمتها. يا رب استرني بس، وانا هوريك النهارده هعمل لك ايه في المشركين. طب بس ما تنزلش في القران، يا رب يا رب. وكل واحد عمال يضرع وفاكر انه ما احد عمل هذه العمله غيره. فمع الاستماته في الضراعه نزل المطر فاغتسلوا الصحابه جميعا. كل صحابه اعتقد ان المطر نزل استجابه لدعائه. الله يا رب انت سترتني واستحميت، طب حوريك النهارده بعمل في المشكله، حوريك النهارده. الموضوع ده وصل همم الصحابه وعزائمهم وإرادتهم لقمتها. القضية كلها ربنا لخصها في آية فيها يقول تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به من العملة اللي حصلت دي، بس ما سمهاش ليطهركم به، بس قال لا ويذهب عنكم رجس الشيطان. المن نزل ده اذهب عنكم كل وسوسه ابليس ويذهب عنكم رجس الشيطان. ها بس لا زياده كمان، لما نزل المطر لدن الارض، الرخوه اللي تغوصها الارض ده ثبتت تحتهم، قالوا يثبت بالاقدام. اذا خوف الانسان واحساس الانسان بالموت وخوف بالموت بيجعل هذا الجانب الجنسي يزيد عنده جدا. علاجه سواء من المرأة أو رجل، من المرأة إن المرأة يعودها زوجها يخرج معها في الساحة أكثر مكان في الساحة، ينزهها يهديها يلطف معها يقدم لها حتى تمر مرحلة الضعف والشيبة. إذا انتهت القصة وقطع الحيض ثابت وتابت وتحولت إلى أسمى ما يكون في عطائه. وكذلك المرأة مع رجل مطالب وقت الخلل ده اللي يحصل مع الراجل ما تسيبوش، هتسيبه هيسرح منها وروح حته تانية اتعوضه، عايز معاشره اتريحه، مش قادره يعني بنفسها بيدها، لكن لا تتركه حتى يستغني بها عن غيره. وضحت المعنى دي؟ هذه مراحل ضعف تعتر الرجل وتعتر المراه، وللاسف الشديد من لا يعرفها يشقى ويشقى امرأته، والنتيجة الطلاق ودمر الأسرة. ولعل فضيلة الشيخ يعني إيه بيعاد المشاكل الموجودة هنا، كثير منها هذا منشأها، هذا منشأها. أنا ذكرت هذا لأهميته وخاصة في هذه البلاد، لأن العمل على تدمير الأسرة عمل مقنع، وما لم نحافظ على بيوتنا ونسائنا هيدمر البيت. وخاصة في السن دي الرجل يكون خلاص بقى جاب آخره وعمل البيت وزبط الحال وعايز يستقر، ولقى الولاد ما راح اتقلبت، ايه عايز اتفسح، عايز اخرج وتتزوق وترجع تتجمل تاني وترجع شابة تاني وعايز تعيش دور شباب تاني. يا وليه ده انت في الاربعينات، ايه اللي جرالك؟ لا مش ايه اللي جرالها، انت ايه اللي جرالك لانك مش فاهم دينك. راعي هذا الضعف، راعي هذا الحال، عاملها معاملة من تحتاج إليك طبيبا وزوجا وأبا وحافظا لزوجتك. وصل المعنى الخطير ده؟ أنا حكيت القضية دي يا أخوانا لخطورتها ولكثرة آثارها السيئة على بيوت المسلمين. فنتقي الله في نسائنا ولتتقي النساء ربها في أزواجها حتى تستمر هذه المرحلة وتنقضي. هو إن عد فرحة مرحلة الهيجان بتاع الأربعين ده ودخل على 50 ودخل على سن خرج من الشيخوخة للهرم، كل ده هتهد. وصلت؟ أنا سخت هذه المعاني حتى نضعها في حساباتنا ونراعي هذا الضعف عند النساء وعند الرجال لتتم السكنة في أحلك الظروف لتسكنوا إليه. كل ده احنا في لتسكنوا إليها لسه ما دخلناش.
جعل بينكم مودة ورحمة. احنا امبارح قلنا نتكلم في كلام.
خلاص نختم
صلاة الفجر بقى. نصلي الفجر ونقعد للظهر ولا
طيب اترجم دي بس.
عايزين نلخص وجعل بينكم مودة ورحمة.
هلخصها في 3 دقائق بعد.
طيب الشيخ is saying the 3 times that women were weak during and we should take care of them. First, الحيض, the monthly period. Second, the pregnancy period, and we talked about this yesterday. Third, when we reach the weakness point. Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة. Allah created you from weakness and then you become very strong and then you become old and weak. With women, that's old. Age starts at 33 years old. And with men, it starts with 40. So when women reach that point of 33 and up, then they start thinking about they are getting older, and then death is coming soon. And then also men, when they reach that point of 40, they think about the end of life. And physically, there is a physical change once we reach that point, that Allah subhanahu wa ta'ala increases our discharges of the mani and the sperms that comes out. So the man at that point after 40 and the woman after 33, they are in need to each other, to come to each other in tranquility and sukna more than before. And the man has to understand the woman's situation and the woman has to understand the man's situation. And then Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to be sabr, to get the maximum sabr in salah, wa'amur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. So command your family and people with salah and achieve the utmost of patience with them. And then he speaks about the situation in Ghazwat Badr when the sahaba realized that they couldn't take the caravan from Abu Sufyan, and then now it has to be the battle. They didn't prepare for that and they were scared that there will be a problem. We have no family now. We are in the middle of the desert. Then they started fighting and the night comes and they sleep with that fear that they will die. Then at night time, all of them except the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they have a wet dream and they discharge that sperm. Then they wake up in the morning, they feel guilty. And each one feels that this is only him that have that or has that. And they started making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, please cover me today. Because Quran can come down and expose that to Rasulullah. But Allah subhanahu wa ta'ala speaks about that. And he says, إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ. That Allah subhanahu wa ta'ala has given you some time to sleep to make you feel safe and comfortable. And then he subhanahu wa ta'ala send rain to clean you up physically. So rain comes down, the sahaba, they took a shower. So they are no longer now junub. So they become happy. And they say, Alhamdulillah, Allah answered my dua. Then I will go to the battle and I will show Allah the best in myself. And this is what they did. And the Sheikh is saying, we have to take care of our wives at the age of 33 up, and our wives should take care of us at the age of 40 up, because we need them more and the physical discharge from the body increases at that point. Now.
يعني لعلي أكون وفيت جانب في لتسكن لي. وجعل بينكم مودة. ما معنى المودة؟ الود ومنه اسم الأسماء الله الحسنى الودود. طبعا قيل الود الوصال معنى، لكن حقيقة أنا أقرأت معنى دقيق جدا ذكره السلف. قالوا الود وصل من قطع ووصل من أساء. فالمودة جعلت لعلاج كل حالات الضعف عند المرأة. كلما أساءت عفى عنها. لو هنقف مع أي إساءة لن تستمر الزوجية. المودة أن نعفو ونصفح ونرجع نعفو ونصفح ونعفو ونصفح، لا أن نجمع لها سوءاتها. بعض الرجال للأسف الشديد يحصل لها سيئاتها، بل قد يثيرها حتى تسيء ليضيف لسيئاتها سيئات. وكذلك المرأة، بعض النساء تبقى جلسة تكتب أخطاء. دلوقتي كان زمان يكتبوا في كراسة على النت على التليفون سجلهم له. أنا يعني في إحدى اللقاءات إحدى ست بتقول لي عم الشيخ أنا عايز أطلق، بقولها ليه؟ قالت لي مش طايقة، ما فيش خلق حسن. قلت لها يا بنتي يستحيل رجل يخلو من الخلق حسن، لأن الله خلق العباد جميعا مهما بلغ سوءه له خلق موهوب. والقرآن نص على هذا، إن كل إنسان في ثلاث أحوال، إما خلق موهوب وإما خلق معيوب وإما خلق له موهوب والمعيوب يسمى المعروف. وضع قواعد الثلاثة فأكيد له خلق موهوب. والنبي في حديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن المؤمنة إذا كره منها سلوكا رضي منها آخر، إذا كره منها السلوك المعيوب رضي منها الموهوب. ما في مرأة كاملة ولا في رجل كامل. فلكي تستمر الحياة أمرنا إن وجدنا الخلق المعيوب نضعه في الميزان أمام موهوب سيذهب أثره. يبقى أي خطأ يقع من المرأة ضعها أمام عطائها وخلقها الموهوب ستنسى ذلتها. لكن نجمع زلة على زلة على زلة هتأتي زلة بسيطة تكون القشة التي تفصل ظهر البعير وتدمر البيت. من هذا سلوكه ذم، بل أمر النبي أن نستعيذ منه كما جاء في الرواية تعوذوا بالله من خليل الماكر. سماه خليل ماكر، عيناه ترياكم وقلبه يرعاكم، إن رأى حسنة دفنها لا تحدث عن حسنته، وإن رأى سيئة أذعها. يبقى الرجل قاعد مع امرأته يرى منها كل خلق حسن، إن وجد ذلة هات أبوها هات أمها، مصيبة. وكذلك المرأة جلسة معاه كل أخلاقه الحسنة تنساها وتمسك له ذلة. فالأخت دي بقول لها بنت الحلال اتق الله، زوجك أكيد له خلق حسن. قالت له عم الشيخ ده أنا مسجل له أخطاء في كراسة. ذكرت لهذا الحديث قلت لها يستحيل أن يكون من غير خلق موهوب. طب أسألك بس، إيه رأيك في نفقاته؟ إيه رأيك في كذا؟ طلعته ملاك. إذا ندرك هذه قاعدة، المودة هذا بابها وهذا ميدانها. متوقع الزلل مع طول العشرة متوقع، متوقع الخطأ مع طول العشرة متوقع. كل خطأ لو طرحناه مع الحسنات محوناه أول بأول، جمعناه مع أمثاله سيأتي اليوم الذي ينفصل في البيت ويدبر. إذن هذه قواعد وضعها الشرع الحكيم سبحانه وتعالى للتعامل بالمودة، وجعل بينكم مودة. يبقى أصل المودة أن نعفو عن أي ذلة وننساها أول بأول، لا نضعها في الذاكرة ولا في الكراسة ولا على التليفون ولا نسجلها لها. أنا بسجلك الله يخيبك، احنا عايزين في موقع حربية ولا في حوزة زوجية، مصيبة سواء منه ومنها. وصل معنى المودة تستوجب أن ننسى هذا كله وأن نمحو هذا كله، وأن تكون قاعدة التعامل إذا كره منها سلوكا خلص نختم كره من آخر. يبقى المودة هذا أصلها. أما الرحمة ما لا يسعه المودة تسعه الرحمة. إذا كنت مش قادر تود في الخطأ فأنت مطالب أن ترحمها لأنها زوجك ولأنها ابنتك ولأنها أختك في الإسلام، ورحمتك لها تستوجب رحمة الله لك. هل أنت مستغنى عن رحمة الله؟ فجعل الله الزوجية شفاعة نبني عليها الرحمة وترك الإساءة. ولذلك رب العباد وضع هذه القاعدة في القرآن، قال تعالى في حق الصديق رضي الله عنه لما خاض مصطح ابن أثاثة، مصطح ابن بنت خالة أبو بكر، ابن بنت خالته، وأبو بكر رباه بماله كان ينفق عليها أمه طول حياته، ومصطح صحابي وشهد بدرا لكنه في حادث الإفك خاض مع مخاض في عرض السد عاش. فلما أيقن الصديق بخوضه حلف يمين بالله ألا أعطيه الصدق، لا منعه عن أمه ولإخواته لك عنه هو شخصيا. فنزل الوحي قبل أن يبرح الصديق مجلسه بهذه الآية يربي فيها الصديق على القسط. فيها يقول الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. يأتل يعني أهل في الله، أولو الفضل سمى أبو بكر أولو الفضل أولو السعة، صاحب الفضل صاحب السعة، يعني من فاق كل أصحاب الفضل في فضله وصاح فاق كل أصحاب السعة في سعة. وده من أعظم المدح اللي جاء في الصديق، نص قرآن يتلى إلى يوم الدين مش المجرمين اللي بتعرف أبو بكر. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فأعطى قواعد الشفاعة، أولي القرب قريب وأخطأ، ألا تشفع القرابة في خطئه فنعفو عنه. رب العباد ارتضى القرابة شفاعة، مسكين وفقير والعوز حمله أن يخطئ فيك سبك ولا طعم فيك، هذا يعطيك الحق في منع الصدق عنه. جعل الشارع سبحانه وتعالى المسكنة والفقر والعوز شفاعة من الشفاعات تعفى أمامها عن السيئات. ثم الأمر الثالث الطاعة. كثير من الناس يقع في جريمة لما يبقى شيخ وعالم كبير ويخطئ يا يعملوا فضيحة، الشيخ أخطأ أنت مطالب بستره، والشيخ ده بشر عادي، إنسان أكرمه الله عز وجل وأعطاك عطايا كبيرة جدا، حسناته كثيرة، وجدت من ذلة كما قال الشاعر فإن أتتك من كريم مذمة أتتك حسناته بألف شفيع. بدل من أن تضع سيئته أمام حسناته وتغفرها تعمل له فضيحة، كارثة. رب العباد جعل عطاء المعطي الرجل الصوام القوام العابد الداعي الله عز وجل حتى لو أخطأ عطاؤه يشفع لذلته. فجعل صلاح الصالح شفاعة، لذا قال تعالى ولا يأتل فضلكم الساعة أن يؤتوا أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أصحاب الطاعات. ومصطح فيه الثلاثة، قريب ومسكين والمهاجر الأوائل مشهد بدر. طب أي واحدة تشفع؟ لكن ختم الله إلى ختم عجيب، قال وليعفو وليصفحوا إن لم يكن له سبب للشفاعة ففي سبب أعظم. إيه؟ قال وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فعد عفوك عمن لا شفاعة له تشفع في ذلته طمعا في عفو الله، علق الله عفوك عنه بعفوه عنك، إن عفوت عفى عنك. سيدنا بكر لما سمع الآية ترك كل صور الشفاعة وتعلق بهذه وبكى، قال والله يا رسول الله إني لا أحب أن يغفر الله لي، والله لأعطينه ضعف ما كنت أعطيه وأجر عليه الصدقة معاش. إذن هذا معنى الرحمة. الرحمة إذا انقطعت أسباب المودة كلها فالرحمة تجبرها. وصلت؟ سامحوني أن اختصرت اختصار قاتل في المودة والرحمة، أرجو أن يكون مخلا، أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. بارك الله فيكم. The Sheikh speaks about the other part of the ayah. وجعل بينكم مودة ورحمة. Allah subhanahu wa ta'ala has created between you love and mercy. And he speaks about mawadda, that whenever women, they have bad characteristics, then we should be taking care of them, and we should accept that, and we pardon them, we forgive them. As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is saying, whenever you have a bad characteristic from your woman, and think about a good one that she is having. Don't always focus on the mistakes and the negatives. And then also, when we speak about rahmah, whatever you can't do it with mawaddah, do it with rahmah. If you have mercy upon your wife when she makes a mistake, Allah subhanahu wa ta'ala will have mercy upon you. And you can earn the rahmah of Allah by applying rahmah towards your wife. And he mentioned the situation of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, when the people spoke about Sayyida Aisha in Hadith al-Ifk, and then Mistah, his ghulam and his relative, he also talked about Sayyida Aisha negatively. Then Abu Bakr said, by Allah, I will stop spending on him. Then Allah subhanahu wa ta'ala right away reveals the ayat speaking about Sayyidina Abu Bakr, that he is a very generous man and he is giving a lot. And then he said, why you don't want to give to those who are your relatives and masakeen, they are needy, and also muhajireen. So Mistah was a poor, needy relative to Abu Bakr as-Siddiq. So make this a shafa'ah for him. And then by the end of the ayah, even Abu Bakr, if he is a relative, his relationship to you will not help him. And if his being needy will not help him, and if his being one of the first muhajireen will not help him, أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Don't you like that Allah will forgive you? Then Abu Bakr right away started crying, and he said, oh Rasulullah, by Allah, I love that Allah forgives me. I will give him double what I was giving him. So whatever cannot be covered by mawadda can be covered by rahmah. Let go, pardon, and forgive, and Allah subhanahu wa ta'ala will forgive.
إذا قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ومن لا يرحم لا يرحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله لنا لقاء الفجر غدا بإذن الله تعالى، وبعد العشاء في مسجد قرطبة محاضرة مستقلة حول شعبان وفضله وما نفعل فيه إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
أسأل الله أن ربنا يفعلكم بها.
أمين.
وإن شاء الله يعني أبشركم إن شاء الله فجر الثلاثاء كمان. أنا أخرت السفر حتى فجر الثلاثاء، ممكن نعطي درس آخر.
إن شاء الله.
بإذن الله.
إن شاء الله. الشيخ will be here for صلاة الفجر. And then he will go to Montreal in عشاء. And then the first.
قرطبة، مسجد قرطبة.
نعم، in Montreal. نعم، قرطبة. قرطبة هنا أو مونتريال؟
هنا هنا.
هنا. ده كان ابن رشد. نعم نعم. ميريفيل رود. نعم. 190 1950 ميريفيل رود. tomorrow after صلاة العشاء. And then صلاة الفجر can be here too إن شاء الله تعالى. So we have two فجر. Tomorrow and then after tomorrow إن شاء الله here in the masjid. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. السلام.